بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الكلام في علم النبي بما وراء مشروعة بعد البيان أنه ليس له علما فعليا، وإنما وقع الخلاف في أن هل له علم شأني ملكة أو ليس له علم ملكة، بلحاظ ما وراء ذلك. قلنا في المسألة قولان: قول ينفي الشأنية وقول يمضي الشأنية. استدل لنفي الشأنية بثلاثة أدلة: الدليل الأول هو الدليل العقلي، الدليل الثاني هو الدليل القرآني، الدليل الثالث هو ما ورد في بعض الشواهد التاريخية، وسيأتي منا مناقشة هذه الأدلة الثلاثة. ما يرتبط بالتحقيق عندنا في هذه المسألة، نحن نعتقد أن النبي في غير مشروعه علمه علما شأنيا، بمعنى يملك الملكة وليس بالعلم الفعلي. والفارق بين العلم الشأني الملكة وبين العلم الفعلي من أن العلم الملكة ليس الحضور عند الحضور التام، وإنما الحضور موقوفا على الالتفات وعلى الإرادة وعلى المشيئة وعلى الاختيار. إذا تمت النظرية الثانية وهو كما هو الحق من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما شأنيا بما وراء مشروعا، حينئذ يكون دور الوحي في هذه الدائرة، وهكذا جبرائيل في هذه الدائرة بناء على بينونة الوحي على جبرائيل، سيكون دور الوحي وجبرائيل دور المعد لتحقيق الفعلية، ولم يكن دور النبي كدور الوحي أو دور جبرائيل الأمين دور العلة في هذا المضمار. وهذه ثمرة مهمة بناء على المختار بعد ما دخلت الأجهزة، بناء على المختار سيكون دور الوحي أو دور جبرائيل ليس دور العلة التامة في إيجاد العلم، لذا لا يصح أن يكون معلما، وإنما يكون دوره دور المنبه، دور المنبه لا دور العلة، فيكون دوره دورا إعداديا وليس دورا عليا. ما هي الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام على أنه علم النبي علما شأنيا وليس بالعلم الفعلي؟ الدليل الأول، طبعا بعض هذه الأدلة نحن نسلم مسبقا أنها تام على بعض المباني الفلسفية فيما لو تمت، وهي تامة عندنا، وهي تامة عندنا، لكنها لو تمت هذه المباني سيكون النتيجة واضحة الدلالة. نصيح سيد علي
محصور سيد نجايف
أي خطية لا. الدليل الأول الذي يمكن أن يذكر في هذا المضمار مبنائيا، لو تم هذا المبنى فالأمر يكون واضحا ولا خفاء فيه، نحن نعتقد وفق الرؤى الفلسفية أن العالم المادي بكل خصوصياته وبكل ما فيه هو منزل من العوالم العليا، من عالم المثال ومن العالم العقلي، وليس هناك شيء في عالم المادة إلا وهو موجود بنحو آكد وبنحو أوضح في العوالم العليا. أعم من ذلك العالم العلوي عالم المثال أو عالم ماذا؟ عالم العقل. وحيث أن إحاطة النبي بتلك العوالم ثابتة بنحو العلم الحضوري ليس بنحو العلم الحصولي، فسيكون إحاطته في هذا العالم على نحو العلم الحضوري، ولكنه كما بين أن الإحاطة بالعلم الحضوري لا تستلزم الإحاطة بالعلم الحصولي إلا إذا أراد الشخص أن ينقل ذلك المعنى الحضوري إلى معنى حصولي. تقريبا للذهن كمن يعيش ظاهرة الجوع ويشعر بظاهرة الجوع فهي ظاهرة بالعلم الحضوري، لكن لو أراد أن ينزلها في الصور الذهنية والقوالب الذهنية فينقلها من تلك الصورة الذهنية الصورة الحضورية إلى الصورة الذهنية. بناء على هذا علم النبي أكرر بالعوالم العليا علما حضوريا واحد، وتلك العوالم لها إحاطة على عالم المادة، والانتقال من هذه الإحاطة إلى تلك الإحاطة الحصولية تحتاج إلى التفات وانتباه. وبهذا يتضح أولا أنه له إحاطة على عالم المادة برمته، وبعد ما له معنى إحاطة في زمان أو إحاطة في مكان أو إحاطة في ظروف، كل هذا لا معنى له. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه بناء هم أيضا مبنائي بناء على أن الحقيقة المحمدية، هذه الحقيقة المحمدية هي كل ما في الكون وكل ما في الوجود هو معلول ذلك الوجود والحقيقة المحمدية. فعلم الحقيقة المحمدية بذاتها وبحقيقتها كاف في علمه بكل المخلوقات والموجودات. علم النبي الحقيقة المحمدية بذاتها وبنفسها بعد فرض أن كل ما في الكون هو داخل في الحقيقة المحمدية، فسيكون علم النبي بذاته علم بكل تلك الموجودات.
هذا يستلزم الفعل وليس
الشيء. لا يستلزم وكذا هذا علم
بنفسه ما يحتاج إلى انتفاع، وقبل العلم الحصول على الانتفاع عاود
العلم بس هذا استنفاع. بس وبينت أكرر انتبهوا لي، كثير من القضايا التي احنا نعتقدها بالفطرة، ما أدري أقول مقولة الفطرة نفس مقولة الحضور، سابقا بينت ربما هناك ممن يبني على أن نظرية الفطرة نفس الحضور، وبناء على من يرى بالمغايرة، ونحن نعتقد أن الفطرة موجعة عند فطرة العبودية لله موجعة عند الإنسان، لكنه في دائرة العلم الحصولي يكون هناك تلكؤ أم لا؟ الجواب نعم. أكو نقل حضور من الحضور إلى الحصول بحاجة إلى التفات، فبلحاظ علمه الحضوري لا غيابه بنفسه بلحاظ علمه الحضوري. علم الحقيقة المحمدية بذاتها المستلزم لعلمه بكل ما في في عالم الوجود والعوالم، هذا علم فضولي، ومن هذه الجهة لا مجال لفرض الخفائية. الكلام في نقل هذه العلوم الحضورية إلى العلوم الحصولية تحتاج إلى التفات ويقظة. نظير ما قلت قبل قليل، أني أشعر في داخل نفسي بالجوع، فالجوع حقيقة لا تغيب عني لأنها حقيقة داخلية، لكن لشدة انشغالاتي في بعض القضايا. الوجع حقيقة حضورية، لكنه عندما ينشغل الإنسان أحيانا فتغيب هذه الحقيقة الوجودية الحاضرة بوجودها عنده، تغيب عنه بالعلم الحصولي، فيحتاج في نقلها إلى التفات ويقظة.
بديع. في نشأة عالم الدنيا يحتاج إلى علم حصول، وبالتالي يحتاج إلى التفات.
أيه.
هذا ما يصير مع الملك لا مع الفرد.
أي بل هذا تقول ملك. هذا الدليل الثالث الذي يمكن أيضا أن يجاب عن هذا، طبعا هذا مبنائية دليل ثلاثة المباني هذا.
سيد عفوا، ممكن تبين لي أنا مع لو سابقا تبين، ممكن تبين مشروعكم الفلسفي يعني؟
بينت أنا هم في الأول هم الثاني، أنا أعتقد بأنه العلوم والحضور عالم المادة. مو بالضروري أن نختار إلا مدرسة معينة بعينها. يعني لا، خلينا نعبر أنه يعني مو بالضروري كل مباني الحكمة المتعالية موضع ارتضاعنا، هذا التعبير. وهذا أنا هسه لا وجود لي من هو أكبر منا من أساتذتنا كالعلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أو من يحذو حذوه من حيث المنزلة والمقام، أيضا لا يمضي كل مباني الحكمة المتعالية. كم من قضية أمضاها صاحب الأسفار لم يمضيها العلامة الطباطبائي. أما كمعلم عام مجمل عام، نعم لحظة المجمل العام. الدليل الثالث وهو دليلا نقليا، أن النبي الأكرم يعلم بالأسماء الإلهية، يعلم بالأسماء الإلهية، علم النبي بالأسماء الإلهية، وهذه الأسماء الإلهية مختزلة فيها جميع ماذا؟ جميع ما في الكون، الذي عبر عنه وعلم آدم الكلمات، تعليم آدم الكلمات على التحقيق المراد منه الأسماء الإلهية. يا أخوان، مو مقصودي اسم الاسم، وفرق بين اسم الاسم وبين الاسم الإلهي. الاسم الإلهي غير اسم الاسم، هذا الذي احنا نعرفه هو اسم الاسم، سمي الله. أقول الاسم بمعنى الحقيقة، أن الحقيقة المحمدية لها نحو إحاطة بالأسماء الإلهية، فعندما تحيط بالأسماء الإلهية فإنها لا محالة ستحيط بكل ما في الكون بالعلم الحضوري. أيضا من الأدلة الذي يمكن أن يذكر، شوفوا هذا الدليل الآن، بدينا بعد أن شوي نبتعد عن المباني الفلسفية وندخل، بس أذكر هذا الدليل قريب إلى الدليل الفلسفي ثم أدخل في بعض الأدلة الأخرى. الدليل هذا مركب من مقدمتين، ورد في القرآن الكريم إن علينا جمعه وقرآنه، أي يجمع القرآن في صدر النبي الأكرم، هذه مقدمة، يجمع القرآن في صدر النبي الأكرم، والقرآن فيه تبيان لكل شيء، والقرآن فيه تبيان لكل شيء بمقتضى الآية التي دلت على أنه تبيان لكل شيء، فيكون كل ما في صدر النبي هو القرآن المجموعي متدرجي، وذلك الوجود التدريجي النزول الدفئي الذي فرض لماذا؟ للقرآن. وهذا القرآن بوجوده الجفعي فيه كل شيء، هذا هم أيضا دليل آخر. من الأدلة التي ذكرت غير الأدلة على المباني هذا الدليل. بعد ما قلت بيانا لكل شيء، الآية قلت بيانا لكل شيء، ها؟
ما يقتضي في ذلك البشرية، وش
الوظيفة؟ لا بس إذا جيب لنا تقييد جيد جدا، تبيانا لكل شيء يعني ما من شيء إلا هو موجود فيه. تبيانا لكل شيء يعني كل شيء فيه موجود. الدليل الآخر وهو أنه ورد أن النبي أفضل الخلق طرا، انتبه لهذا الدليل وفيه رد دليل الخصم، أن النبي أفضل الخلق طرا، هذه مقدمة ما فيها خلاف. وجود فرض أعلم منه في غير علم آخر هذا ليس معنى أنه، معنى زوال كمال وزوال فضيلة، خلافا لصاحب الدليل كان يقول أنه أفضل وفاضل. لا، سلب العلم هو منقصة وليس كمال، منقصة بالقياس إلى الأول وليست نفسية، إذا كان التحاكم نفسي شيء وإذا كان التحاكم نسبي شيء آخر. صاحب الدليل لاحظ نقطة التحاكم النفسي، نحن نلحظ نقطة التحاكم النسبي. يعني شنو الفرق؟ مرة النبي معلوماته 90 ولا يملك معلومة في علم الفيزياء، ويجي شخص آخر بلحاظ علم الفيزياء أفضل من النبي، مو شيء مدعى كان عند الخاص، أفضل شأني، أفضل شأني مو أفضل فعلي، أفضل شأنيا. حينئذ نقول أنه النبي وإن كان بلحاظ نفسه يملك 90 ولا منقصة في هذا، لأنه 10 يفقدها في غير مشروعه، لكنه إذا قيس إلى الآخر سيكون منقصة بلحاظ المقيس إلى الآخر. والمستظهر من الأدلة أن النبي أفضل الخلق بمعناه النسبي وليس بمعناه النفسي، فيثبت بذلك أن ما من شخص يملك علم إلا وللنبي أن يملك علما بنحو أكمل منه، إلا وأن يكون العلم بنحو أكمل. من الأدلة التي ذكرت طبعا هنا إذا مو زحمة أنا أبين مطلب حتى بعد ذلك أتواصل فيها، هم تحقيقنا في المسألة، وسوف يكون أحد أهم المستندات في عملية الجمع بين الآيات النافية للغيب وبين الآيات المثبتة للغيب، بين الآيات النافية وبين الآيات المثبتة. شوف هذا المبنى إذا تقبلوه راح ننزله وينفعنا في مباني المتعدل، وهو تحقيقنا في البين، أن وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله له وجودا نورانيا وله وجودا بشريا. من حيث وجوديته النورانية لا مجال لافتراض أي خفاء وأي نقص فيه، بل العلم يكون فيه علما فعليا وعلما كاملا وهو علما حضوريا. العلم النوراني، العلم بسبب وجوده النوراني هو علم حضوري، والعلم الحضوري لا مجال لفرض الغفلة، بل شأنيته تساوي فعليته في العلم من حيث البعد النوراني. إنما الكلام من حيث البعد البشري، النبي له وجود عنصر بشري دنيوي، مو النبي قبل خلق هذا العالم، لأنه احنا سيأتي منا فيما بعد أنا نبي قبل أن يكون آدم ما بين الطين والماء، هيك في الرواية كنت نبيا، الرواية كنت نبيا وآدم ما بين الطين والتراب، لست في صدد بيان الوجود النوراني. هذا الوجود النوراني الذي احنا نستلم من مستندات كثيرة، كما في قضية عيسى قال أنا عبد الله أعطاني الكتاب، هذا أول خطاب صدر من ماذا؟ من روح الله عيسى، أنا عبد الله أعطاني الكتاب، بالماضي أعطاني الكتاب وجعلني نبيا. هذا في أول لحظة مجيء مريم العذراء بعيسى، وعندما اعترض عليها القوم فقال اتكلموا، قال كيف نكلم كذا إلى آخر القصة. لست الحديث في الوجود النوراني، إنما الحديث في الوجود البشري. بس انتبهوا أكو رأيين في المسألة في الوجود البشري. الرأي الأول في الوجود البشري، الرأي الأول إن الله سبحانه وتعالى أمر النبي بلحاظ العلوم البشرية وفي خطابه مع البشر أن يتعامل معهم بمعاملة العلوم الحصولية وليس بمعاملة العلوم الحضورية. يعني ما راح يتعامل ويا البشر بمعاملة العلوم الحضورية، وإنما يتعامل مع البشر بمحافظة العلوم الحصولية. سيتعامل مع العلوم، اسمعوا لي هذا المفترق بين النظريتين، يتعامل مع البشر بعلوم حصولية من باب أنه كلم الناس على قدر عقولهم، أو من باب أنه النبي أن الله سبحانه وتعالى من حيث بشريته منح علم يؤمن هذه الجهة. وعلى كلا الأمرين، سواء كان كلم الناس على قدر عقولهم أم كان بمعنى أنه ملكه اقتضاء في عالم العلوم الحصولية، اقتضاء شأنيا وليس بالاقتضاء الفعلي، على كلا الحالين سيكون النبي لا يملك علما فعليا بلحاظ العلم الحصولي، وإن ملك علما شأنيا بلحاظ العلم الحصولي. هذا المدعى، أنا في المدعى بعد يقول مدعى، أقول هذا مدعى، أنا ذا صرح، أنا بدي أبين بس أصل النظرية، بعد ما نبين حقيقة الدليل. المدعى، نحن ندعي أن للنبي الأكرم مدعى، بعد مو دليل، مدعى أن للنبي الأكرم وجود نوراني ووجود بشري، وفرق بين الوجود النوراني وبين الوجود البشري. طبعا على هذا الأساس إذا تمت هذه النظرية، إذا تمت سيكون الآيات المثبتة لعلم النبي بالغيب نابرة إلى الوجود النوراني، والعلم الذي يكون نافيا للغيب علما بماذا؟ علما بشريا. ومما يساعد على هذا بعد مو دليل أكرر، أحيانا كان يطالب النبي ببعض القضايا الغيبية من قبل الناس، فكان ماذا يجيبهم؟ أنا ما عندي علم بالغيب، ما عندي علم بماذا؟ بمعنى العلم الحصولي الذي منح إلي في هذه الدنيا من هذه الجهة. وإن كنت أملك علما حضوريا بإمكاني أن ذلك العلم الحضوري لو أردت أن أجعله حصوليا لا تمكنت من جعله حصوليا، لكنه عملا الآن أنا ما حضري، عملا أنا لست عالما بماذا؟ فلان قضية. وردت مجموعة من القضايا على لسان النبي عندما كان يطلب منه الغيب، فكان يحتج بماذا؟ أنه عدم علمه بالغيب، عدم علمه بالغيب بالمعنى الحصولي الذي بدون الأسباب، بل لا بد من أسباب حتى تتحقق تلك القضايا. ولذا كان يأتي الأمين أحيانا يخبره عن قضايا ويحدثه عن قضايا. أكرر، حديث النبي، حديث الأمين للنبي ليس بعنوان المعلم وعلة الإيجاب في المعلومة، وإنما بمعنى المعد، ودوره دور المعد، لا دوره دور ماذا؟ صح، العلة، العلة وليس بمعلم، هو معد. طبعا ليس بمعلم مو معنى أنه ينفرد بذلك ويكون حركة جبرائيل حركة لغوية، فرقوا. من بعضهم قال إذا أتم المعد يعني حركته حركة لغوية لا قيمة، حركة تشرفية، حركة تيمنية، حركة صورية، حركة غير واقعية. إذا افترضنا جبرائيل لا، نظير ما نقوله في معلوماتنا الحسية من أن القوى الباصرة هي ليس إلا قوة معدة وليست هي الذي محقق للعلم. العلم يتحقق بشيء ما وراء أو تقارب الجنسي بين الأب والأم هو علمة معدة، وإلا أصل الخلق الخلق صفة إما إلا لله عز وجل. إذن خالقية الخلق هل معنى ذلك أنه عملية التقارب بين الأب والأم لغوية تشرفية تيمنية؟ الجواب لا تشرفية لا تيمنية لا تبركية، كما هي ليست علة، لا هي علة أو حالة وسطية، لا هي علة ولا هي تشرفية. علاقة النبي مع جبرائيل بلحاظ العلوم الحصولية دون العلوم الحضورية، أي بعدما ملك النبي الأكرم الروح الوسيعة الأسمى والأوسع بلحاظ العلوم الحضورية، دور جبرائيل ما هو إلا دور المعد، دور المعد. وبه يخرج العلم أحيانا من شأنيته إلى فعليته بواسطة جبرائيل، كما طبعا يخرج بأسباب أخرى لا ينحصر هذا الإخراج من الشأنية إلى الفعلية بطريق الأمين جبرائيل. لا، هناك أساليب للخروج منها هذا الأسلوب، وللكلام تتم والحمد لله رب العالمين.